الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب السنة لعبد الله للإمام أحمد رحمه الله عند الأثر 11 بعد 100 والألف. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا أمية ابن خالد وهو ابن الأسود البصري قال حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري عن طلحة ابن يحيى وهو ابن طلحة وابن طلحة القرشي صدوق عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عامر ابن أبي موسى الأشعري وجد كتابا فقال: لولا أني أخشى أن يكون فيه شيء من كتاب الله عز وجل لأحرقته. وهذا إسناد حسن وفيه تعظيم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لكلام الله عز وجل. فقال لولا أني أخشى أن يكون فيه شيء من كتاب الله عز وجل لأحرقته، وتعظيم كتاب الله عز وجل لما فيه من كلام الله. ومن أجل هذا والله أعلم أورد المؤلف رحمه الله هذا الأثر في هذا الموضع في الرد على الجهمية، باعتبار أن من قال إن القرآن مخلوق فإن مؤدى قوله عدم تعظيم القرآن، فشأنك شأن غيره من المخلوقات كالأحجار والأشجار. ولهذا ذهب بعض هؤلاء إلى أن من رمى القرآن في القمائم لا يعد مرتدا كافرا، لأنه رمى بمخلوق لم يرمي شيئا فيه كلام الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، وإنما كأنه رمى بحجر أو بخشب أو نحو ذلك. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لولا أني أخشى أن يكون فيه شيء من كتاب الله عز وجل لأحرقته. فهذا يدل على تعظيمه لكتاب الله عز وجل، وهذا التعظيم من أجل ما فيه من كلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر وابن سليمان بن طرخان عن أبيه وهو سليمان بن طرخان عن الحسن وهو البصري قال: لقد اهتز عرش الرحمن جل وعز لجنازة سعد رضي الله عنه. قال: ففسره الحسن فرحا بروحه. والحديث له أصل في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فعرش الرحمن اهتز لجنازة السعد رضي الله عنه، وهذا من فضائله. وتأويل اهتزاز العرش باهتزاز السرير أي النعش تأويل لا يستقيم، وإن تأوله بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إلا أنه تأويل لا يستقيم، فإن الحديث فيه اهتز عرش الرحمن، والعرش المضاف إلى الرحمن هو العرش المعروف الذي استوى عليه رب العالمين سبحانه، الرحمن على العرش استوى. والنعش يهتز لكل أحد، يعني عند حمله فإنه يحصل له اهتزاز، وعند المشي به والسير به يحصل له اهتزاز، إلا إذا قيل أنه اهتز من نفسه من ذاته لا من حمل الناس له. فذاكن إن تأول المتأول اهتزاز النعش على هذا المعنى أنه حصل له اهتزاز من ذاته لا من حمل الناس له، فيبقى معنا أن الحديث فيه إضافة العرش إلى الرحمن، اهتز عرش الرحمن، والعرش المضاف للرحمن هو العرش الذي استوى عليه رب العالمين سبحانه، الرحمن على العرش استوى. وهكذا من تأول الحديث على معنى اهتز عرش الرحمن عند المراد بذلك الملائكة الذين هم حول العرش، هو من تحريف الكلم عن مواضعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اهتز عرش الرحمن، وهم يقولون المراد بذلك الملائكة الذين هم حول العرش. وأي فرق بين اهتزاز يحصل للملائكة أو اهتزاز يحصل للعرش؟ فلما أثبتوه في نعم في شأن الملائكة ولم يثبتوا في شأن العرش؟ وما المانع من إثباته للعرش؟ والعرش مخلوق من المخلوقات، والملائكة أيضا مخلوقة لله عز وجل، فأي مانع أن يهتز مخلوق بإذن الله عز وجل؟ ليس هنالك مانع لا شرعي ولا عقلي. والاهتزاز يحصل للأرض ويحصل لها الاضطراب بإذن الله عز وجل، إذا زلزلت الأرض زلزالها وهي مخلوق من مخلوقات الله عز وجل تهتز بأمر الله، ويحصل للجمادات استجابة لله عز وجل وحركة بإذن الله عز وجل، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. فعلى كل ما أدري الدافع مثل هذه التحريفات للنصوص، ما اكتفوا بنصوص الأسماء والصفات فقاموا بتحريفها حتى حرفوا ما لا علاقة له بباب الأسماء والصفات كهذا الحديث الذي بين أيدينا، ولقد اهتز عرش الرحمن جل وعز لجناز السعد رضي الله عنه، وهذا كما عرفنا ثابت في الصحيحين حديث جابر، لكن إعلان السماء لحالة الطوارئ هذه لجنازة من؟ كيف؟ أحمد ياسين. هذا فيما يزعمون ويفترون أنه لما مات أعلنت السماء حالة الطوارئ، وحالة الطوارئ إذا أعلن لخير أو لشر قادم، لشر قادم، وهذا من جهل الجاهلين، يريدون المبالغة في الثناء بما فيه المبالغة في القدح والعيب. قال رحمه الله حدثني أبو أحمد الهيثم ابن خارجة وهو صدوق، قال أخبرنا أبو الربيع يعني سليمان ابن عتبة السلمي عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس عن أبي إدريس وهو الخولاني عائد الله ابن عبد الله عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، والحمم المراد به الفحم. فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره إلى النار ولا أبالي. وإسناد الحديث حسن، فالهيثم بن خارجة حديث من قبيل حسن، وهكذا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي حديث من قبيل الحسن. وقد جاء الحديث أيضا في مسند الإمام أحمد من هذه الرجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بإسناد حسن، خلق الله عز وجل آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته، واحتج بذلك من يقول أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، وتأول الحديث على معنى أرواح الذرية وأن مخلوقة قبل الأجساد. وقال بعض العلماء المراد بذلك أنه أخرج أمثالهم، أنه أخرج أمثالهم كهيئة الذر متصورة بتلك الأمثال شبيهة بصورهم، أي أن الذرية لم تخرج إلى الوجود ثم إلى العدم فيحصل حياة ثم موت، والله عز وجل لم يخبر بتعدد الحياة إلى مثل هذا المقدار. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، أمتنا اثنتين، الموت الأول قبل الوجود والموت الثاني بعد الوجود، والحياة الأولى في الدنيا والحياة الثانية بعد البعث والنشور. فهذا الموت الذي ذكر في كتاب الله عز وجل وتلك الحياة التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، أما أكثر من ذلك فليس هنالك دليل ظاهر أو نص في هذه المسألة. والحديث محتمل أن المراد بذلك خروج الأمثال، فأخرج ذريته أي أمثال الذرية وصور الذرية، والله عز وجل على كل شيء قدير. وقد شاهد النبي عليه الصلاة والسلام أشياء لم توجد بعد، فشاهد أهل الجنة وأهل النار، ودخل الجنة دخل الجنة وشاهد أهلها ودخل، ونعم وشاهد أيضا النار وشاهد أهلها قبل أن يوجدوا، نعم قبل أن يوجدوا وقبل أن يدخلوها. وشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أشياء غيبية أطلعه الله عز وجل عليها من الأمور المستقبلية، فقد يكون هذا من هذا القبيل أنه إخراج للأمثال. ومنهم من ذهب إلى خروج الذرية حقيقة، ويسمون ذلك العالم بعالم الذر، يسمون ذلك العالم بعالم الذر حين خرجت الذرية كهيئة الذر. ويتأول قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فتأول الآية على هذا المعنى، وأن الله عز وجل أخرج الذرية حقيقة وأشهدهم وأقروا بذلك ثم رجعوا إلى صلب أبيهم. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذا التأويل لهذه الآية، وهكذا العلامة ابن القيم، بكلام مبسوط يرجع إلى كتب الشيخين، فإنه بيّن أن الآية ليست على هذا المعنى، وذكروا جملة من الأوجه الدالة على خطأ مثل هذا التأويل لهذه الآية من سورة الأعراف. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.